بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. هذا رعد، ما شاء الله، اللهم بارك، نسأل الله أن يجعله صيبا نافعا. مطر ولا وشيء؟ اللهم بارك، صلى الله يجعله صيبا نافعا. يقول: طيب، هذا الحديث صححه جمع من أهل العلم، وأعل بالانقطاع وأجيب على ذلك، والحديث صحيح إن شاء الله، صحيح الشيخ الألباني، وهو يفيد ما تكلمنا عليه من قبل من أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذا قول لأهل العلم، وإن كان في الحولين، إذا فطم قبل أن ينتهي الحولان ثم بعد ذلك أكل وأرضعته امرأة، فإن هذا الرضاع لا يحرم لأنه بعد الفطام. فيقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتك الأمعاء وكان قبل الفطام. قال: والمراد ما سلك فيها من الفتق، بمعنى الشق، والمراد وصل ما وصل إليها، فلا يحرم القليل الذي لا ينفذ إليها، ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها واكتفى به الرضيع عن غيره، فيكون دليلا على عدم تحريم رضاع الكبير، وهذا من أدلة الجمهور، ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث: وكان قبل الفطام، فإنه يراد به من قبل الحولين، كما ورد في الحديث الآخر: إن ابني إبراهيم مات في الثدي، يعني في وقت الرضاع، وإن له مرضعا في الجنة. تقدم الكلام في الأمرين، ويدل لهذا الحديث الأخير. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا رضاع إلا في الحولين، وهذا أعم، لا رضاع إلا في الحولين، هذا أعم، يعني إذا انتهى الحولان ثم رضع بعد ذلك فلا اعتبار بهذه الرضاعة، وإن فطم قبل، وإن لم يفطم إلا يعني بعد ذلك، فإن الحولين على هذا الحديث هما المعتبران. لكن الحديث اختلف فيه رفعا ووقفا، وأكثر الحفاظ على أنه موقوف عن ابن عباس. قال: لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة، قال الدارقطني، قاله الدارقطني، وقال: كان ثقة حافظا. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه. قلت: هذا ليس بعلة كما كررناه مرارا. وقال ابن عدي: إن الهيثم كان يغلط. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف. وروى التحديد بالحولين البيهقي عن عمر وابن مسعود. والحديث دال على اعتبار الحولين، وأنه لا يسمى الرضاع رضاعا إلا في الحولين. وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية، والقول بأنها إنما دلت على حكم الواجب من النفقة ونحوها لا على مدة الرضاع، تقدم دفعه. مر الكلام هذا في الأحاديث السالفة على هذا الحديث، وهذا كما سمعتم أيضا من أدلة الجمهور على أنه لا يحرم إلا ما كان في الحولين رحمك الله. طيب، هذا الذي أريد به التغذية، ما أريد به التحريم، وهذا التفريق دل عليه حديث سهل بن سهيل، التي حديث عائشة في قصة سهل بن سهيل: أرضعيه تحرمي عليه. قالك أريد به التحريم لا التغذية، أريد به التحريم. وهكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أخرجه أبو داود. قال أنشز بشين معجمة فزاي أي شد وقوى يعني قوى العظم. قال فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن ويقوى به عظمه وينبت عليه لحمه. حديث هذا لم يصح مرفوعا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا ضعفه الشيخ الألباني. قال وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت إيهاب بنت أبي إيهاب فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل. قال يعني في الرواية يقول عقبة زعمت أنها أرضعتها كاذبة والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويكرر يقول وهي كاذبة يكذبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة كيف وقد قيل. ففارقها عقبة فنكح زوجا غيره. أخرجه البخاري. طيب هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة تقبل شهادتها وحدها في مثل في هذه المسألة تقبل شهادتها وحدها في هذه المسألة. الله عز وجل اعتبر شهادة كم امرأة؟ امرأتين. شهادة امرأتين إن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. لكن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر شهادة هذه المرأة. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال باب شهادة المرضعة. قال الحافظ أي وحدها. قال في الروضة الندية وقد ذهب إلى ذلك أي اعتبار شهادة المرأة وحدها دون العدد ذهب إلى ذلك عثمان وابن عباس والزهري والحسن وإسحاق والأوزاعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وروي عن مالك لأنه جاءت الرواية مختلفة أيضا عن مالك. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال لكن هذا الذي ذكر أرجحها وسيأتي من كلام الإمام الصنعاني رحمه الله ترجيحه أيضا ورجحه الشوكاني. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل شهادة هذه المرأة فيه. قال هنا الصنعاني رحمه الله الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل وبوب على ذلك البخاري وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف وأحمد بن حنبل. وقال أبو عبيد يجب على الرجل المفارقة ولا يجب على الحاكم الحكم بذلك لأنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم إنه قال كيف وقد قيل ثم نهاه يعني ما أمره بالفراق. قال مالك إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان هذا القول الآخر. وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الرضاع كغيره لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفي شهادة المرضعة لأنها تكرر فعلها أو لأنه تكرر فعلها عندكم كذا لأنها تكرر إيش معنى الكلام هنا أظن والله لأنها تكرر فعلها وهنا نراجع نسخة أخرى أو فعلها أي نعم تكرر فعلها يعني تكرر أنها فعلت ذلك فلا بد أحد يعني يعبدها هكذا قالوا. فقال الشافعي تقبل شهادة المرضعة مع ثالث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة أو تعرض بطلب أجرة يعني قال أربع نساء. قالوا وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظن الاشتباه يعني قالوا من ضمن الأشياء قال إذا أرادت امرأة أن تفرق بين رجلين تدعي أنها أرضعت وهذا فتح باب شر على الناس فلا بد من إيش؟ من العدد في الشهادة كما ذكر الله عز وجل في تلك الآية. ما يكفي كلام المرأة الواحدة، لكن ظاهر الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بها، والسنة حجة على جميع الناس. هو الآن لا بد أن تكون، وقال هي كاذبة كذبها، قال كيف وقد بي. لكن إن كان الأمر ظاهرا في بعد هذا فينظر الحاكم في المسألة والقاضي. قال وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر، سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، وأجاب بقول كيف وقد قيل، وفي بعض الألفاظ دعها، وفي رواية الدارقطني لا خير لك فيها، ولو كان من باب الاحتياط لأمره بالطلاق، مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق، فيكون هذا الحكم مخصوصا من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد، وقد اعتبر ذلك في عورات النساء. فقلتم يكفي شهادة امرأة واحدة، والعلة عندهم فيه أنه كلما يطلع الرجال على ذلك فالضرورة داعية لاعتباره، فكذا هنا. يعني هذه المرأة هي تخبر، فإذا كانت امرأة صادقة ما يعرف عنها كذب، فلماذا لا يقبل كلامها؟ إذن نقبل كلامها في هذه المسألة، وهذا الشيء مما يختص به النساء. أما قوله هنا في ما طلقها، هذا العقد باطل أصلا، العقد باطل، فلا يلزم طلاق ولا فسخ، إنما التفريق فقط. عرفتم؟ العقد الباطل من عقد أصلا، فكيف؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بطلاق ولا بشيء، فهو ففرق بينه وتركه وذهب تزوجت. فهذه مسألة في هذا الحديث. طيب، وفيه دليل على قبول شهادة الإماء والعبيد، لأنه جاء التصريح بأن هذه المرأة كانت أمة سوداء، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا مذهب الإمام البخاري والإمام أحمد خلافا للجمهور الذين ردوا ذلك. وفيه أيضا وجوب العمل بهذه الشهادة فيفرق بين الزوجين. وفيه بيان عقد النكاح في الرضاعة باطل من أساسه، وهو أمر متفق عليه بين العلماء، فلا يحتاج إلى فسخ، فهو غير منعقد من أصله في حقيقة الأمر. وفيه أن الوطء الواقع عن الجهل بالأمر أو بالحكم وطء شبهة لا حرج على صاحبه، ويلحق الولد بوالديه. يعني الآن هذا الرجل أولادهما وهذه المرأة، كيف نفعل بهما؟ نقول هذا أبوه وهذا أمه، وهذا الوطء الذي حصل بينهما وطء شبهة، أو وطء ما هو وطء شبهة، عدم معرفة حقيقة الأمر، فلما عرفوا انتهوا. عرفتم؟ مطر. أي أضغط أبو شبه. عرفنا هذا؟ إذن لابد إذا امرأة كانت صادقة وادعت ذلك يفرق بينهم، وقد حصل هذا في زمننا كثير. أنا أذكر الشيخ عمر رحمه الله أول من قرأت عليه القرآن هنا في جدة مسجد النور حي الثعالبة مطريات هناك، فكان رجل كبير جدا أمام المسجد، أولاده قد خلفوا، يعني أولاده كبروا وتزوجوا وخلفوا، جاءت امرأة دعت أنها أرضعته وزوجته، أي شيء فعل، فرق بينهما، وهو في هذا الشيء. خلاص السنة يعمل بها. قال وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقاء، أخرجه أبو داود وهو مرسل، أبو داود في المراسيل وهو مرسل، وليست لزياد صحبة، والمرسل من قسم الضعيف، فالحديث لا يصح. قال وجه النهي أن للرضاع تأثيرا في الطباع، فيختار من لا حماقة فيها ونحوها. وذكروا عن العلماء في هذا الباب أن الرضاع فيه تأثير على المرتضع. كيف الآن الذي يؤتى بحليب من الغرب ما يدرى ما ماهيته، ويكون الطفل يرتضع من ذلك الحليب فقط، على النسوان يتقين الله عز وجل. وبعض النسوة ما ترضع الأولاد من أجل ألا يموت ثديها، ألا يسقط ثديها، تريدها كذا قائمة. اتق الله في نفسك، هذا ولدك. فعلى النساء أن يرضعوا الأولاد، ففيه من المصالح النفع الكبير جدا على الولد، على التأثير في الطبع، وأيضا في الأخلاق والرحمة من حيث الولد والأم، الرحمة والحنان والعطف. هذا كله قد يفتقد. والمرأة إذا لم ترضع هذا أول الأيام ومات من ذلك، يقال له زبا. هذا أول شيء السائل قبل ما يخرج اللبن، ومات من ذلك، هذا تعتبر قاتلة. فلتتق الله النسوة في ذلك، ويرضعن الأولاد. إذا حصل شيء ضروري ما تستطيع، مريضت، جف اللبن، هذا أمر خلاص خارج عن إرادتها. نسأل الله لنا ولهن التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نعم. لا والله برا عندي.